كلها في طيبتي يا ليتني.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: إيران تنتقد صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني. طهران ترد على مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني الفارغة وتؤكد أنها لن تتردد في الدفاع أمام أي تهديد وفي أي وقت كان. والعراق يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني، ولفت كاظم غريب أبادي إلى أنه وفيما يجري التزام الصمت إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني، تطالب الوكالة وأمريكا وحليفاتها الأوروبيات باستمرار الإشراف والرقابة ونصب كاميرات الوكالة في المنشآت الإيرانية التي تعرضت للتخريب الإرهابي. وأضاف غريب أبادي: عندما تتعطل معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل الكيان الصهيوني، فلا تتوقع من إيران نصبها مجددا دون أن يدفع هذا الكيان أي ثمن، مشددا على أن إيران ستراقب ردود الفعل على نواياها الحسنة وتتخذ الإجراء المناسب في كل مرحلة. كما أكد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة المراقبة في ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي افتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات مع الوكالة الذرية على أن أجهزة المراقبة بمجمع تسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. التفاصيل في هذا التقرير.
رغم التأكيد الإيراني على ضرورة عدم تسييس نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الوكالة ماضية في إصدار تقارير تؤكد إيران أنها مليئة بالمغالطات. التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية تحدث عن تقاعس إيران في الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي اعتبر قرار إيران عدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في ضواحي العاصمة طهران يتناقض مع الشروط المتفق عليها. وسرعان ما انضمت الولايات المتحدة إلى الضجة الإعلامية المفتعلة لتدعو إيران إلى الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة إلى مجمع تسا وتهدد برد دبلوماسي في هذا المجال. الرد الإيراني لم يتأخر طويلا. مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن أجهزة المراقبة بمجمع تسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. غريب أبادي لفت إلى أن الاتفاق مع الوكالة ينص على استبدال بطاقات الذاكرة بمعدات مراقبة محددة، وقد نفذ من تاريخ 20 إلى 22 من أيلول سبتمبر، ومجمع تسا لم يكن ضمنها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي دعا من جانبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تعطل المسار البناء الجاري بتقارير مغرضة ومتحيزة، لافتا إلى أن غروسي وزملائه يدركون جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة لا يشمل معدات المراقبة في مجمع تسا لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له في تموز الماضي. وتبقى التساؤلات مطروحة حول توقيت إثارة مثل هذه الضجة الإعلامية والتهديدات التي رافقتها، بالرغم من أن طهران أثبتت مرارا أنها لن تنصاع لمثل هذه التهديدات وأن أي إجراء سيتخذ ضدها سيعيد الوضع إلى المربع الأول لتبدأ من جديد عملية التخصيب بنسب عالية تغطي حاجاتها الصحية والعلمية في هذا المجال.
وصل مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع رئيس شركة روساتوم الحكومية أليكسي ليخاتشيوف. وسيبحث إسلامي خلال زيارته لموسكو آخر التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة روساتوم الحكومية. وكان إسلامي قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماع المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. أكد المستشار الثاني في ممثلية الجمهورية الإسلامية بنيويورك أن إيران لن تتردد في الدفاع أمام أي تهديد وفي أي وقت كان. وأشار بيمان غدير خومي للمزاعم الفارغة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال: لقد سعى بنيت إلى طرح معلومات ومزاعم ضد إيران لا أساس لها، محاولا التلبس برداء المظلومية والبراءة. ولفت غدير خومي إلى أن الهدف من وراء ذلك هو التغطية على سياسات الاحتلال التوسعية والمزعزعة للاستقرار وسلوكيات الإجرامية على مدى 7 عقود. وتابع غدير خومي أن على بنيت القول بأن كيانه بصفته قوة الاحتلال الوحيدة في المنطقة أشعل 15 حربا وهاجم جميع جيرانه وما زال يمارس التوسع وارتكاب الجرائم. أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، مؤكدا استمرار الجهد من أجل إعادة الزائرين إلى مناطقهم. وأضاف في بيان أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بالمناسبة بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية المساندة، وتكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين إلى كربلاء. كما أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية، مبينة أنه لم يتم تسجيل أي حالات صحية خطيرة خلال الزيارة. وأكدت مصادر عراقية مشاركة نحو 20 مليون زائرا من 60 دولة في إحياء مراسم ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، مشيرة إلى أن المشاركين في المراسم هم من مختلف الطوائف والمذاهب والقوميات. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا من مدينة كربلاء المقدسة بالتقرير التالي عن زيارة الأربعينية وأجوائها في يومها الأخير.
عزت الشخصيات السياسية في العراق الشعب العراقي والمؤمنين جميعا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح تعازيه للعراقيين مؤكدا أن ثورة الإمام الحسين هي منهج التغيير والإصلاح لتحقيق العدالة. محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب من جانبه قدم تعازيه للأمة الإسلامية جميعا بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا أهمية استلهام معاني الثورة والتضحية في بناء الأوطان وثقافة الشعوب. فيما تفقد مصطفى الكاظمي مدينة كربلاء المقدسة والتقى مع مسؤوليها والقادة الأمنيين، كما زار مرقدي الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبي الفضل العباس. على صعيد متصل توافد الملايين في أجواء حزينة إلى مدينة كربلاء صباح اليوم في ساعات الذروة التي يبدأ بعدها الزوار بترك المدينة المقدسة، فيما تقوم طواقم النقل بحركة دائبة لآلاف العجلات لإعادة الزائرين إلى مناطق انطلاقهم على مرحلة مباشرة وأخرى على مرحلتين، حيث يتم إفراغ المدينة أولا إلى محيطها الخارجي. من جهة ثانية رصدت إذاعتنا مجموعة من الظواهر اللافتة في تعبير راق عن تضحيات الزائرين وتقديم خدماتهم إلى أحباب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ففي الطريق إلى كربلاء المقدسة جلس أحد العلماء ممن يحمل شهادة عالية وهو عميد لكلية في جامعة عراقية، يحمل على رأسه صينية الطعام للزائرين بتواضع جم لا مثيل له. كما رصدت إذاعتنا أطباء إيرانيون يحملون لافتات تشير إلى تخصصاتهم واستعدادهم لفحص الزوار وتقديم العلاج الذي جلبوه معهم. في مكان آخر رصدت إذاعتنا مواكب من دول أفريقية كنيجيريا وتنزانيا وأخرى من الهند وكندا وأستراليا وهي تقدم خدماتها للزائرين، فضلا عن المواكب العراقية والإيرانية المعروفة التي تأخذ دورها الكبير في تقديم الخدمات للزوار. ورغم فتح المنافذ الحدودية في الساعات الأخيرة اليوم أمس للزائرين الإيرانيين، إلا أن أصحاب المواكب التي كانت تنتظر الزائرين الإيرانيين عبروا عن آلامهم وحزنهم، حيث عبر آلاف الإيرانيين المنطقة فيما كانوا يتوقعون الملايين من عشاق الإمام الحسين. واستقبل العراقيون أشقائهم بالأحضان في مشاهد تؤكد شعار رفعه آلاف الزائرين، وهو أن الحسين يوحدنا في مليونية لا مثيل لها. مراسل إذاعة طهران كربلاء المقدسة.
ومواكبة لإحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء، نتوقف عند رؤية رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية الدكتور محمد البحاصي.
أن المقاومة التي تأسست منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية كانت ثمرة من ثمرات هذه الثورة، وهذه الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية كانت ثمرة من ثمار عاشوراء وكربلاء والحسين سلام الله عليه، وقد صرح بهذا مفجر الثورة الإمام الخميني قدس الله سره الشريف. وبالتالي هذه الشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين، أعني شجرة الحسين، لا زالت تعطي ثمراتها منذ أن صرع الحسين سلام الله عليه على بطحاء كربلاء. نحن في فلسطين، هون علينا الثورة، وهون علينا الشهادة، وهون علينا مواجهة الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح، والذي كان في يوم من الأيام يعد نفسه ويعده الغرب ليجتاح المنطقة، كل المنطقة كما تعلمون هو مشروع بدأ بفلسطين، ولكن غايته ليست محدودة وواقفة عند فلسطين، هو مشروع غربي بامتياز، هو خلاصة هذا المشروع الغربي بامتياز. شعبنا الفلسطيني الأعزل المحاصر منذ 70 سنة ونيف، وهو يقف بكفه العارية. المقاومة الإسلامية في لبنان هي ثمرة من ثمرات الإمام الحسين ونهضته العظيمة في امتداد التاريخ، حيث الثورة الإسلامية في إيران، وهكذا نستطيع أن نتكلم عن اليمن، عن العراق والحشد الشعبي. هذه المقاومة وهذا المحور الشريف المبارك بلا شك إنما يحركه الوعي برسالة الإمام الحسين سلام الله عليه، التي خرج فيها مناهضا للظلم، مناهضا للبغي، مناهضا للعنصرية، وقال قولته الشهيرة: ومثلي لا يبايع مثله. إذن هذه المقاومة التي جاءت ليست فقط لمناهضة المشروع الصهيوني، وإنما جاءت للتغيير التحتي في المجتمع.
رفض النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرا ذلك أكبر خيانة للدين الإسلامي ونهج النبي وآل بيته عليهم السلام. وشدد حسن الكعبي على ضرورة إبعاد المطبعين ومحاسبتهم، وقال إن العمل باتجاه التغيير الحقيقي لواقعنا وضمان مستقبل أجيالنا القادمة لن يتحقق مع بقاء المفسدين والساعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وأشار إلى هذه التضحية العظيمة لسيد شهداء وقال إنها كانت لأجل منع الظلم والعبودية والفساد ونشر العدل والتحرر. أحبط الحشد الشعبي تسللا لمجموعة من إرهابي تنظيم داعش شمال بغداد ونجح في القضاء على أحد عناصره. وأفاد بيان للحشد أن محاولة التسلل تلك جرت في منطقة تلطاسة بقضاء الطارمية، وكان الحشد قد أفشل أمس مخططا إرهابيا بمحافظة نينوى، وذلك عندما صادرت قوة تابعة له عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف خلال تنفيذها عملية أمنية في قرية الحسينية جنوب غرب الموصل. حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. الاحتلال الصهيوني يمنع وصول المصلين من داخل الأراضي المحتلة إلى المسجد الأقصى. مدينة تعز اليمنية تشهد انتفاضة شعبية حاشدة للمطالبة برحيل العدوان السعودي ومرتزقته. ومدن وبلدات ريف الحسكة السورية تشهد مظاهرات واحتجاجات ضد ميليشيات قسد. من جديد أهلا بكم. منعت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مرابطين ومصلين من داخل الفلسطيني المحتل من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية أوقفت عدة حافلات كانت تقل مصلين في طريقها إلى المسجد، كما اعتقلت شابين لسبب نفسه. في غضون ذلك أشار القيادي في حركة حماس فارغ صوافط إلى الاقتحامات الصهيونية الأخيرة للمسجد الأقصى، وقال إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس مسرى نبيه. وحذر صفاون الاحتلال من العواقب الوخيمة المترتبة على عدوانه على المسجد، داعيا أبناء الشعب وفصاليه المجاهدة لمواجهة هذا التغول على المسجد الأقصى. شهدت بلدة قباطية جنوب جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فجر اليوم. وشاركت 20 دورية صهيونية في اقتحام البلدة وحاصرت المناطق الجبلية الواقعة جنوب المدينة، فيما قامت قوات راجلة بتمشيطها. وخلال انسحاب قوات الاحتلال من قباطية جوبهت بمواجهات عنيفة قرب مدخل المدينة وبئر الباشا، حيث أغلق الشبان الشوارع الرئيسية وهجموا دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والعبوات المصنعة محليا، وأوصلوا مطاردتها حتى سهل عرابة، حيث احتدمت الاشتباكات قرب مفرق قرية مثلث الشهداء مسفرة عن إصابة شابين فلسطينيين. إلى اليمن، حيث تشهد مدينة تعز جنوب اليمن وأحياؤها انتفاضة شعبية حاشدة وسط إضراب شامل لكل المحال التجارية وخطوط السير التي أغلقت بقوة الاحتجاجات وإحراق الإطارات فيها للمطالبة برحيل العدوان وأدواته، ونتيجة للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي أضحى كابوسا على كاهل المواطنين. التفاصيل في هذا التقرير.
نحو التصعيد والتصعيد المضاد تتجه الأوضاع والتطورات في مناطق تعز المحتلة وباقي محافظات جنوب وشرق اليمن. مدينة تعز وأحياؤها تشهد انتفاضة شعبية حاشدة وسط إضراب شامل لكل المحال التجارية وخطوط السير التي أغلقت بقوة الاحتجاجات وإحراق الإطارات فيها للمطالبة برحيل العدوان وأدواته، ونتيجة للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي أضحى كابوسا على كاهل المواطنين. لكن سرعان ما قبلت هذه الاحتجاجات بالرصاص والبارود من قبل ميليشيات المرتزقة واعتقال عدد من المواطنين.
المواطنون داخل مدينة تعز لا يجدون قوت يومهم، الارتفاع المعيشة، غلاء الدولار، لا يوجد استقرار، فساد مالي، فساد أخلاقي، فساد أمني، كل أنواع الفساد موجود داخل مدينة تعز. المواطنون اليوم خرجوا غاضبين ومستنكرين ويقابلون بالقمع، بينما قيادات المرتزقة مشغولة بالتطبيع ومشغولة بجمع الأموال ونهب المواطنين وبيع الثروات للمحتل الإماراتي السعودي.
الغليان الشعبي في تعز حاله كحال باقي المحافظات المحتلة جنوب وشرق اليمن من عدن وأبين وحضرموت وغيرها، والتي تأتي نتاجا لتدهور الأوضاع المعيشية الصعبة وتفاقم معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب انعدام الأمن وغياب الخدمات الضرورية من الكهرباء والمياه والصحة، وسط عجز فاضح من قبل قيادات المرتزقة وحكومة هادي على إيجاد حلولا تلبي احتياجات ومطالب الشارع.
الاحتجاجات المتواصلة التي تخرج اليوم سواء في مدينة تعز أو في غيرها من المحافظات والمدن الأخرى الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته، إنما هي تأتي كنتاج طبيعي لتلك السياسات وتلك الممارسات التي انتهجها العدوان ومرتزقته بحق المواطنين. المواطنين خرجوا للتعبير عن آرائهم، عن معاناتهم.
وبينما ينشغل تحالف العدوان وأدواته على تقاسم النفوذ والأطماع على المواقع الحيوية والاستراتيجية، تزداد الأزمة الاقتصادية وأضرارها في مختلف المناطق المحتلة، وتنذر بفصل جديد من المجاعة والفوضى.
إلى سوريا، حيث شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات قسد بمدينة الحسكة السورية وريفها مظاهرات واحتجاجات ضد قرار الميليشيا رفع أسعار المحروقات. وأكد موقع تلفزيون سوريا استشهاد شاب وإصابة آخرين حدوما طفلة أثناء تفريق عناصر الميليشيا لمظاهرة في قرية 47، كما اعتقلت شابين بحي النشوة واعتدت عليهم بالضرب لتصويرهم المظاهرات. وفيما تجاوبت بلدات وقرى منطقتي الشداد ومركز جنوب الحسكة وبلدات وقرى شرق دير الزور مع حركة التظاهر، أضربت معظم أسواق مدن وبلدات ريف الحسكة بينها القامشلي والمالكية والدرباسية. أعرب وزير الدفاع التركي عن سفي لاستمرار دعم واشنطن للقوى الكردية شمال سوريا، وجدد خلوص أكار تأكيد أنقرة أنها تفرق بين حزب العمال الكردستاني PKK الذي يخوض الجيش التركي معارك معه منذ عقود في تركيا، وما يسمى بوحدات حماية الشعب الكردية قسد. أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد جراء أزمة المحروقات التي تعاني منها بريطانيا. حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
لا تزال بريطانيا ترزح تحت تداعيات أزمة نقص وقود حادة، قامت على إثرها كبريات شركات النفط بإغلاق عدد من محطات الوقود بسبب نفاد البنزين بشكل كبير، وقد أدت تلك التطورات إلى تشكيل طوابير ضخمة من السيارات أمام محطات المحروقات، بينما بدت أشكال التذمر بوضوح على وجوه المواطنين الذين انتقدوا سياسات الحكومة تجاه معالجة تلك الأزمة. بالمقابل تؤكد الحكومة ألا أزمة وقود في البلاد، وتدعو المواطنين إلى عدم التهافت على المحطات لتجنب المزيد من التداعيات. بينما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس احتمال استدعاء قوات الجيش لإيصال الوقود إلى محطات البلاد جراء الأزمة الحالية.
لا يسعنا إلا الاستمرار في طمأنة الناس بأن لدينا الكثير من البنزين سواء في التخزين أو في الخارج من هذه المصافي أيضا. والسبب الوحيد الذي يجعلنا نواجه مشكلة في الوقت الحالي مع بعض محطات الوقود عدم وجود البنزين في المستودعات.
وإثر تلك التطورات دفعت الأزمة بالحكومة البريطانية إلى دراسة استحداث تسهيلات دخول وامتيازات أخرى للسائقين الأوروبيين للعودة إلى بريطانيا كحل سريع لإنهاء الأزمة، رغم انتقادات المعارضة التي قالت إن مثل هذا الحل مؤقت وقصير الأمد ويجب أن تكون هناك حلول أخرى. وفي التداعيات أيضا، قالت صحيفة ديلي ميل إن شعبية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انخفضت بسبب أزمة الطاقة واستجابة الحكومة الضعيفة للوضع في أفغانستان، وتسبب نقص حاد في عدد سائقي الشاحنات بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإثر جائحة كوفيد-19 في نشر الفوضى عبر سلاسل الإمداد البريطانية في كل المجالات من الغذاء إلى الوقود، مما زاد احتمالات الاضطراب في وصول السلع وارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
إلى أفغانستان، حيث أعلن الطالبان إعادة العمل بالدستور الذي سبق وكان ساريا قبل 50 عاما في أفغانستان، أي في عهد الملك ظاهر شاه، وسيتم تطبيق جميع أحكامه في البلاد باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أعلن عن ذلك وزير العدل بالوكالة عبد الحكيم الشرعي. وفي وقت سابق قال نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني ذبيح الله مجاهد أنه سيتم في العام المقبل تشكيل لجنة في البلاد لوضع دستور جديد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تنتقد صمت الوكالة الدولية، وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني. طهران ترد على مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني الفارغة وتؤكد أنها لن تتردد في الدفاع أمام أي تهديد وفي أي وقت كان. والعراق يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
سليمان بن سرد الخزاعي،
دخل موكب رأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأنصاره إلى الكوفة، وشاهدها الشيعة مرفوعة على الرماح، وشاهدوا زينب وأخواتها نادبات نائحات صائحات، وزين العابدين مكبلا بالحديد، عزموا على الثورة والانتقام. فاجتمع خمسة نفر، منهم سليمان بن سرد الخزاعي، وهم يبكون ويتلاومون، ويقول لهم سليمان وهم في بيته:
يا مسيب بن نجبة الفزاري.
نعم.
ويا عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي.
نعم.
ويا عبد الله بن وائل التميمي.
نعم.
ويا رفاعة بن شداد البجلي. يا إخواني، ما عذرنا وقد خذلنا ابن أول القوم إسلاما وابن بنت رسول الله حينما قلت حماته وكثرت عداته؟ من خذله وليه وقتله عدوه، فويل للقاتل وملامة للخاذل. إن الله لم يجعل لقاتله حجة ولا لخاذله معذرة، إلا أن يناصح الله في التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين، فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة.
يا أبا محمد.
نعم يا عبد الله.
إنا نادمون على تخاذلنا وعدم وفائنا بما عاهدنا عليه الحسين الشهيد في رسائلنا التي أرسلناها له، ووعدناه فيها بالنصر والنصيحة في سبيله، وأنت الصحابي الذي أدرك الرسول وأكبرنا سنا وقد شاركت مع علي في حروبه ضد القاسطين والمارقين، فما ترى أن صانعون؟
يا إخواني،
نعم،
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد المحلين والمارقين، فإن قتلنا فما عند الله خير للأبرار، وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا.
إنا موافقوك يا ابن سعد.
إنا موافقوك الرأي يا أبا محمد، وأرى أول شيء نبتدئ به هو جمع السلاح وعدة الحرب ودعوة الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين والأخذ بثأره.
وفي هذا الجو المشحون بالحزن ومرارة الندم والألم تجاه الحسين وأهل بيته، تكلم المسيب بن نجبة، وكان أبرز الرجال الخمسة وألمعهم تفكيرا وأكثرهم عمقا، وقال:
أما بعد، فإنا قد ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن، فنرغب إلى ربنا ألا يجعلنا ممن يقول له غدا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإن أمير المؤمنين قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة، وليس فينا رجل إلا وقد بلغه.
وغطى الرجال في بحر من البكاء والحسرات والأهات التي كادت تتقطع لها قلوبهم، وهم يتلاومون ويئنون أنين الثكالى. ثم استمر المسيب بكلامه:
يا إخواني، كنا مغرمين بتزكية أنفسنا وتقريض شيعتنا حتى بلى الله أخيارنا، فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن بنت نبينا، ولقد بلغتنا كتبه ووفد علينا رسله وأعذر إلينا يسألنا نصرح عودا وبدءا وعلانية وسرا، فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قتل إلى جانبنا، لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه بألسنتنا ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرنا، فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريته ونسله.
ضج المجتمعون من جديد بالبكاء والنحيب ما إن سمعوا بلقاء النبي وقتل الإمام الحسين. ولما هدأوا أضاف المسيب بن نجبة الفزاري:
لا والله، لا والله، لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين عليه أو تقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك، وما أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن. ووحدوا صفوفكم وانتخبوا رئيسا لكم تفزعون إليه وتأخذون برأيه.
وتكلم بعد ذلك في هذا الاجتماع الأول بعد لقاءات الندم العامة زعيم آخر هو رفاعة بن شداد، فأثنى على ما جاء في خطبة المسيب، وأوصى باتخاذ سليمان بن سرد زعيما للحركة، مؤكدا في الوقت نفسه على الموضوع الرئيسي للاجتماع وهو التكفير عن الذنب، إذ قال:
أما بعد يا ابن نجبة، فإن الله قد هداك لأصوب القول، ودعوت إلى أرشد الأمور، وإلى جهاد الفاسقين، وإلى التوبة من الذنب العظيم، فالمسموع منك مستجاب مقبول قولك. قلت: ولو رجلا منكم تفزعون إليه وتحفون برايته، وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رأيت. فإن تكن أنت الرجل عندنا مرضيا وفينا منتصحا وفي جماعتنا محبا، وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله وذا السابقة والقدم سليمان بن سرد المحمود في بأسه ودينه والموثوق بحزمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسن.
تعاقب على الكلام عبد الله بن وائل وعبد الله بن سعد، فأيدا اقتراح رفاعة بتأمير سليمان الذي نجح بزعامة الحركة من منافسه المسيب الذي بدا كأبرز المجتمعين في المؤتمر. وتكلم سليمان بن سرد الخزاعي:
أما بعد، إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنيهم بالنصر ونحثهم على القدوم، فلما قدموا ونينا وعجزنا وأدهنا وتربصنا وانتظرنا ما يكون، حتى قتل فينا ولد نبينا وسلالته وبضعة من لحمه ودمه، ألا انهضوا؟ فقد سخط ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء.
بلى يا أبا محمد.
حتى يرضى الله، وما أظنه راضيا حتى تناجزوا من قتله أو تبيروا.
أي والله.
وبقيت حركة التوابين هذه طي الكتمان إلى شهر ربيع الأول من سنة 64 هجرية، بعد أن بلغهم نبأ هلاك يزيد بن معاوية. وخلال تلك الفترة كانوا يستعدون للحرب ويجمعون المال والسلاح ويهيئون الرجال والأنصار ويدعون الثغور إلى الطلب بدم الحسين، إذ كتب سليمان إلى والي المدائن سعد بن حذيفة بن اليمان بهذا الشأن:
أما بعد، إن أولياء الله من إخوانكم وشيعة آل نبيكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت نبيهم الذي دعي فأجاب ودعا فلم يجب، وأراد الرجعة فحبس وسأل الأمان فمنع، وترك الناس ولم يتركوه، وعدوا عليه فقتلوه، ثم سلبوه وجردوه ظلما. لذا ندعوكم لنصرة الحق المهدور، وسيكون موعدنا عند النخيلة في نهاية ربيع الآخر من سنة 65 للهجرة. والسلام.
وكان وقع هذا الكتاب مؤثرا على شيعة المدائن، فضجوا بالبكاء والنحيب من ثقل الذنب وعظم المأساة. وكتب سعد الجواب إلى سليمان:
إلى شيخ الشيعة وزعيمها سليمان بن صرد الخزاعي، أما بعد، فقد قرأنا كتابك وفهمنا الذي دعوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأي الملأ من أخوانك، فقد هديت لحظك ويسرت لرشدك، ونحن جادون مجدون معدون مسرجون ملجمون، ننظر الأمر ونستمع الداعي، فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعرج إن شاء الله تعالى. والسلام.
ثم إن سليمان بن صرد أرسل نسخة ثانية من كتابه إلى المثنى ابن مخربة العبدي في البصرة لكسب تأييده مع الشيعة هناك، فأجابوا جميعا دعوته، وجاء رد المثنى إلى سليمان:
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، قرأت كتابك وأقرأته على إخوانك فحمدوا رأيك واستجابوا لك، ونحن موافوك إن شاء الله تعالى للأجل الذي ضربت وفي الموطن الذي ذكرت. والسلام.
وبعد أن بلغ الكوفة خبر هلاك يزيد بن معاوية وبعده بقليل وفاة ابنه معاوية الثاني في ظروف غير واضحة، غمر الكوفة جو من الارتياح نابع عن التشفي بموت المسؤول الأول عن مقتل الحسين، وشعور متفائل بحصول بعض التغييرات في الحكم، مما دفع أحد وجوه الشيعة أن يقول لسليمان:
نعم. يا شيخ خزاعة.
نعم يا عبد الله.
لقد بلغتك أخبار الأوضاع المتدهورة في الشام.
نعم.
والحجاز والمدينة، فهل اغتنمت الفرصة واستبقت الموعد الذي حددته للقيام؟ ولدينا الخيل والرجال والأسلحة والأموال لإعلان هذا الأمر، ولا أحد ينازعنا، وكما تعلم أن عامة الجمهور معنا.
يا عبد الله، إني قد نظرت فيما تذكرون، فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وهم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم.
موسيقى. لقد كان الإبقاء على موعد التحرك وبدون شك في صالح الحركة التوابية، إذ إن الاستجابة البشرية تضاعفت بعد موت يزيد، وما أحدثه من إرباك في نظام الحكم، حيث أعلنت الثورة في المدينة المنورة، وهاجم الكوفيون دار الإمارة، وطردوا ممثل ابن زياد، حتى كانت سنة 65 قد حلت، وعندها خرجت الحركة من السرية إلى العلانية، وكان من أبرز الدعاة حماسة واندفاعا عبد الله بن عبد الله المري، الذي انضم إلى الخمسة الأوائل في الحركة مباشرة، وكان يردد علنا:
ويل للقاتل، وملامة للخاذل، إن الله لم يجعل لقاتل الحسين بن فاطمة حجة، ولا لخاذله معذرة، إلا أن يناصح الله في التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين، فعسى الله عند ذاك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة. إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى جهاد المحلين والمارقين.
وتجاوب كثير من الناس مع نداء الحق هذا، ولكن العبرة ليست في تجمع المؤيدين في أسواق الكوفة، بل في من يمتلك القدرة على الصمود في المعركة التي ستسقط فيها الأيدي وتطير الرؤوس. وفعلا تخاذل الكثير وصمد القليل حتى لقوا حتفهم على أرض المعركة.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
سليمان بن صرد الخزاعي.
عدل سما نور الهدى
يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء سماء هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سماء نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة زاكية طيبة من الذكر الحكيم وهي بصوت القارئ الأستاذ الشعشعي. التلاوة الكريمة هي من بداية الآية العاشرة حتى نهاية الآية الثانية عشرة من سورة فاطر ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
العذاب ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم
بعد رمك من الجياد
تظن طيبا آباؤه خير البريه.